أمتها
يسمو بمفرق ها عز وإيمان يسمو بمفرق ها عز وإيمان.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، نجتمع بكم في هذه الحلقة الثانية لنواصل حديثنا في شأن المرأة. وقبل أن نتطرق إلى آفات الاختلاط في المجتمعات التي تبيحه، علينا أن نقف قليلا ونتذكر أمرا مهما، وهو أهمية التفريق بين القناعة العقلية والقناعة الشرعية. فالمسلم الحق عندما تستعرض أمامه الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على جواز أو حرمة شيء ما، كما بينا ذلك في مسألة الاختلاط في الحلقة الماضية، فليس أمامه إلا الخضوع والإذعان. ولهذا قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يؤمن يقينا أن هناك حكمة، لكن حتى لو خفيت عليه تلك الحكمة، ما دام النص واضحا وصحيحا انتهى، ما له إلا التسليم، وهو علامة صدق الإيمان. هذا ما أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة عليه، إذ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فحتى يكتمل الإيمان يجب أن يكون الصدر خاليا من هذا الحرج، وأن يسلم المؤمن للحكم تسليما. وهناك آيات أخرى كثيرة في نفس المعنى، وقد امتحن كبار الأنبياء بالتسليم لأصعب الأحكام تفسيرا، فاستسلموا وانقادوا، فأثنى عليهم رب العالمين ثناء متصلا إلى يوم الدين. إبراهيم في تركه لامرأته وابنه لوحدهما في الصحراء استسلم ولم يعترض، وفي ذبحه لابنه إسماعيل عليهما السلام استسلم ولم يعترض، ونوح عليه السلام في الرضا بغرق ابنه أيضا، وموسى عليه السلام في اتباعه للخضر، ومحمد صلى الله عليه وسلم في حادثة الحديبية، وغير ذلك من المواقف. المؤمن بالله تعالى وبكتابه وبحديث رسوله صلى الله عليه وسلم يسكن قلبه ويطمئن للنصوص الشرعية ولو لم يدرك الحكمة، ولو كانت النصوص في واد والناس أمامه في واد آخر. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فسكون القلب للنصوص دليل الثبات وصدق الإيمان. وقديما قال الصديق رضي الله عنه في حادثة الإسراء والمعراج، عندما سخر منه الساخرون قائلين له: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال لهم بكل سكينة وثقة وثبات: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وروحة. أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء بالوحي يأتيه من فوق السماء السابعة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا هو تلميذ النبي الأول، رباه النبي صلى الله عليه وسلم على اليقين بالوحي والالتزام بالنصوص ولو خالفت عقول البشر وآراءهم، ومهما استكبروا بعقولهم ومهما افتخروا بثقافتهم وفلسفتهم واستعلوا بفكرهم، النص الشرعي فوقهم وهم أسفل منه. أما التلميذ الثاني فهو عمر الفاروق رضي الله عنه، ماذا يقول؟ يقول: اتهموا الرأي على الدين، أي لا تجعلوا آراءكم في مقابل النصوص فتختارون منها ما وافق آراءكم، بل اتهموا آراءكم بالنقص والخطأ إذا خالفت نصا شرعيا. هذا هو منهج أبي بكر ومنهج عمر اللذين أمرنا صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهما بعد سنته. فالمؤمن الحق هو الذي يؤمن بنصوص الشرع ويستسلم لها ولو خالفه من خالفه، هكذا يكون الثبات. ولذلك في مسألة اختلاط النساء في عالم الرجال يمتحن العباد، أي يقدمون نصوص الشرع الصريحة بالمنع، أم يقدمون أهواءهم وأراء الرجال الذين يقولون: نشفي، ما المانع؟ هذه الدول البعيدة منا والقريبة عندهم اختلاط، لماذا لا نتطور؟ لماذا لا نتحضر؟ سبحان الله. ومن قال أن الاختلاط أو السفور تطور وحضارة من؟ النصارى واليهود الغارقون في الرذيلة إلى قمة رؤوسهم؟ كيف يجرؤ مسلم يؤمن بالقرآن على مدح الاختلاط ورب العالمين ينهى عنه؟ أي يعارض الله جل جلاله؟ ليته قال نأخذ عنهم الجدية في البحث العلمي مثلا، أو الاعتناء بالصناعة أو النظام أو التعليم أو ما شابه هذه الأمور، لكن نأخذ عنهم الاختلاط والسفور ونقول تطور؟ لا، هذا فيه جهل وظلم. أيها الإخوة والأخوات، بعد هذه المقدمة المهمة، لا شك أن مما يستأنس به ظهور علامات في الواقع تؤكد حكمة الشريعة وتثبت أن مصلحة العباد في تطبيقها ليرتقي المسلم من علم اليقين إلى عين اليقين. إن الغربيين يا أحبتي يتفوقون علينا في مجال الدراسات والرصد والإحصاء بمراحل شاسعة جدا، فإنك لا تكاد ترى عندهم مظهرا من مظاهر الحياة أو السلوك البشري، بل حتى السلوك الحيواني والنباتي، إلا وهم مستمرون في رصده وإعداد الدراسات والإحصاءات في شأنه. أما نحن فما عندنا هذا المستوى، ولذلك إذا لم نجد دراسات رسمية أو غير رسمية حول آثار الاختلاط في الدول العربية حولنا، فهذا لا يعني خلو المجتمعات العربية التي يشيع فيها الاختلاط من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية، لا، بل حتى في المجتمعات الغربية الدراسات موجودة لكن للمختصين، ولذلك هم لا يركزون عليها في أخبارهم ولا يراها الناس في صحفهم وأفلامهم. الذي نراه وماذا نرى؟ أخبار الاختراعات والإنجازات السياسية والاقتصادية والمصانع والبنايات الشاهقة والطبيعة الخلابة والأفلام والابتسامات والضحك هنا وهناك، هذا ما يبدو في الظاهر. أما تلك الدراسات الاجتماعية الخاصة فإنك تجدها لو فتشت في مراكز البحوث وكبرى المكتبات عندهم، فإنك لو توغلت في العمق وأشرفت على ما وراء هذه المظاهر صعقتك النتائج وأصابك الذهول. أيها الإخوة والأخوات، لا أحد ذاق مرارة الاختلاط ولا آثاره المدمرة كما ذاقه المجتمع الغربي، فهو العريق في هذا الجانب منذ مئات السنين. ليس كالمجتمع العربي الذي لم ينتشر فيه الاختلاط إلا منذ ما يقارب 60 أو 70 عاما. المجتمع الغربي له تاريخه الطويل في الاختلاط، والمجتمع الغربي حاليا عند كثير من الناس هو المجتمع المتحضر المثقف الذي يسير فيه الرجال والنساء جنبا إلى جنب، ويعملون جنبا إلى جنب، ويتعلمون جنبا إلى جنب بكل احترام وهدوء وتعامل حضاري بلا خوف من اعتداء ولا سوء معاملة ولا استغلال. يعني ناس متحضرون ما شاء الله منظر ولا أحسن، هذا في الظاهر، وهذا ما يبشر به دعاة التغريب ويتبجح به دعاة السفور والاختلاط. فدعونا ندقق النظر الآن في هذا الاختلاط المحترم الحضاري وما جره عليهم، ولنأخذ المجتمع الأمريكي على سبيل المثال، ولعلي أنقل لكم هذه الإحصائية من موقع نيكي كاتس لشؤون المرأة، وهو موقع يتابع شؤون المرأة في أمريكا. جاء ضمن الدراسات الإحصائية فيه أن الدراسات أثبتت أن ما بين 40 إلى 70% من النساء الأمريكيات العاملات يتعرضن للتحرش الجنسي من زملائهم الرجال أثناء العمل، 40 إلى 70%، وأن ما يقارب 15,000 شكوى قضائية للتحرش الجنسي قدمت إلى لجنة أو مفوضية مساواة الفرص الوظيفية لأمريكا في عام واحد. 15,000 شكوى في عام واحد، أي بمعدل 42 شكوى رسمية يوميا. هذا غير الضحايا التي آثرن الصمت ولم يشتكين. ولذلك جاء في التقرير إنه نتيجة لكثرة التحرشات الجنسية في بيئات العمل المختلطة، فإن النتائج الإحصائية لجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية أكدت أن 62% من الشركات التي يعمل بها الرجال والنساء في مكان واحد استحدثت برامج تدريبية لمقاومة التحرش الجنسي، برامج يتدرب فيها النساء كيف يقاومن التحرش الجنسي من زملائهم الرجال في العمل، وأن 97% من الشركات الأمريكية وضعت ضمن أنظمة العمل فيها وثيقة للتحرش الجنسي يوقع عليها الموظف ضمن عقد العمل، يعني يتعهد بعدم التحرش بزميلاته في العمل. هكذا هم يعانون، وهكذا يحاولون ترقيع الخلل الذي أحدثوه في حياتهم، وهم العريقون في إقحام المرأة للعمل والاختلاط في عالم الرجال، يحاولون علاج المصائب التي صنعوها بأيديهم. لكن هل وقفت مساوى الاختلاط إلى هذا الحد فقط؟ لا، الذي تقدم ذكره هو مجرد أمثلة للدراسات التي تناولت الاختلاط في قطاع الأعمال فقط، أما الاختلاط في قطاع التعليم فعالم آخر. استمعوا، أشارت دراسة شملت 1632 طالبا وطالبة أعمارهم من 8 سنوات إلى 11 سنة فقط. هؤلاء عند بعض الناس أطفال أبرياء، أليس كذلك؟ أشارت نفس الدراسة السابقة أن نسبة 85% من البنات في هذه السن تعرضن لأنواع من التحرش الجنسي في المدرسة. وجاء في الدراسة أن النسبة الكبرى من البنات يتأثرن نفسيا من ذلك التحرش، مما يؤدي إلى انخفاض درجاتهن. هذا مثال على صغار السن. أما الكبار فقد جاء في تقرير مكتب التحرش الجنسي في جامعة كولورادو، وهو تقرير العام الماضي، أن عدد المتقدمين بالشكوى إلى المكتب من موظفات الجامعة، موظفات في الجامعة يشتكين من التحرش الجنسي من زملاء في العمل، بلغ 300 موظفة. أما الطالبات ف2300 طالبة. القوم وصلوا الحضيض يا إخوة، وصلوا الحضيض. هذا هو حال المجتمع الراقي المتحضر في عرف دعاة الاختلاط. هذه هي نتائج الاختلاط عندهم، يسطرونها في تقاريرهم. ولذلك نجد صحيفة الديلي ميل البريطانية في سلسلة تحقيقات نشرتها حول المدارس البريطانية المختلطة، جاء فيها أن نسبة 80% من الطالبات يحملن معهن أقراص منع الحمل، 80% من الطالبات. وفي إحصاء أجري في مدينة دنفر بولاية كولورادو، بلغت نسبة الحوامل دون زواج من طالبات المدارس الثانوية 48% من مجموع الطالبات، بينما تجاوز عددهن في مدارس نيويورك وحدها 2487 فتاة حامل في عام واحد. في مقاطعة ويلز بإنجلترا في العام 1971 للميلاد أجريت 17754 عملية إجهاض خلال 3 أشهر فقط. 17754 عملية إجهاض. بلغت الولادات غير الشرعية في فرنسا عام 1981 للميلاد 100,000 طفل غير شرعي، أي ما يزيد عن نسبة 14% من مجموع المواليد سنويا، منهم 11,000 طفل غير شرعي لأمهات أعمارهن 15 سنة وهن بالطبع غير متزوجات. وجاء في إحدى الصحف الأمريكية أن ثلث المواليد في بلادهم في عام 1983 للميلاد كانوا غير شرعيين، وذكرت أن العدد كان 112,353 مولودا غير شرعي، أي 37% من مجموع المواليد. لقد أجبرهم هذا الوضع الأخلاقي البائس أن يعدوا خططا وبرامج خاصة تعنى باستقبال المواليد غير الشرعيين، حتى لا تلقي بهم أمهاتهم في أماكن عامة يتعرض فيها أولئك المواليد للموت. الأم ترمي بابنها في المكان العام. ولكثرة العلاقات غير الشرعية بين الجنسين أصبح عدم تشريع الإجهاض لديهم مشكلة مستعصية، لأنهم يرون أن الإجهاض أصبح ضرورة في حياتهم، فمعدلات الحمل غير الشرعي في تزايد رهيب، مئات الآلاف، وكثير منهم لا يريدون أولاد الزنا ولا يريدون الإنفاق عليهم، حتى أصبح موضوع الإجهاض عنصرا رئيسا في البرنامج الانتخابي لكل مرشح رئاسة. ها هي تداعيات الاختلاط أمامكم، عرضنا جزءا يسيرا منها. هل ترون أنها أسهمت في التقدم الحضاري أم أسهمت في التدهور الأخلاقي والسلوكي لديهم؟ وقد يتساءل المرء، إذا كانوا يرون هذه العواقب فلماذا لا يمنعون الاختلاط؟ والجواب أن هناك دعوة إلى الفصل بين الجنسين في المدارس الأمريكية نادى بها بعض التعليميين هناك، وهي دعوة يدعمها رئيس بلادهم الحالي وتدعمها المؤسسة الأمريكية للعلوم. لكن هذه الدعوة ما تزال تتعرض للهجوم من منظمات الحقوق المدنية. لماذا؟ لأن أول قيمة لديهم هي ما يسمى بالحرية الفردية، شيء مقدس الحرية الفردية، يحافظون عليه أكثر من محافظتهم حتى على دينهم المحرف، لأن الدعوة إلى الفصل بين الجنسين في ظنهم يخالف المساواة والحرية الفردية. هنا أيها الإخوة والأخوات ألتفت إلى دعاة الاختلاط وأقول لهم أبعدوا النظر قليلا وتأملوا في العواقب التي حلت بالأمم التي تعظمونها جراء الاختلاط، وأفضل من ذلك تأملوا فيما قاله القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. أقول لهم سيروا في الأرض انظروا كيف هي عاقبة المجتمعات المختلطة أمامكم. أسأل الله تعالى أن يعافينا مما ابتلاهم به وأن ينير بصائرنا بالقرآن والسنة. أيها الإخوة والأخوات، أعود إلى الحديث عن بيئتنا وأقول إن تدهور المستوى الأخلاقي في البلاد القريبة حولنا فيما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين ليس غائبا عنا، فهل أعان الاختلاط عندهم على إصلاح الوضع أم زاده سوءا؟ وهل حافظ الاختلاط على زيادة الحياة لدى المسلمة أم نسفه نسفا؟ أيها الإخوة والأخوات، أعود إلى الحديث عن بيئتنا وأقول إن تدهور المستوى الأخلاقي في البلاد القريبة حولنا فيما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين ليس غائبا عنا، فهل أعان الاختلاط عندهم على إصلاح الوضع أم زاده سوءا؟ وهل حافظ الاختلاط على زيادة الحياة لدى المسلمة أم نسفه نسفا؟ إن مؤمنا رجلا كان أو امرأة يحترم قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقوله فيما صح في البخاري: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لن يقبل بالاختلاط ولن يقبل به إلا مريض القلب. ومن المضحك المبكي أن إحدى المطالبات بالاختلاط لما سئلت: ألا تخشين مما يسببه الاختلاط بالرجال في العمل من التحرش الجنسي والأذى الأخلاقي؟ قالت: لا، لأن الذين يعاكسون أو يتحرشون إنما هم جهلة وسفهاء وسطحيون وغير مثقفين، وهم قلة قليلة لا يوجدون في أماكن العمل. فأقول لها ولأمثالها: ألا تتعظين مما طفح وما زال يطفح من أخبار رؤساء دول عظمى، أخبار رؤساء ونواب في البرلمان وسياسيين وأطباء وقضاة في المحاكم الكبرى بل وقسيسين، أقيمت عليهم دعاوى التحرش الجنسي، بل وأكبر من مجرد التحرش الجنسي من قبل موظفات في العمل أو زميلات في المهنة. أم أن هؤلاء الرؤساء والنواب والسياسيين والأطباء في نظرك أيضا من الجهل والسطحين وغير المثقفين؟ إن الغريزة هي الغريزة كاملة في الجميع، في العامل البسيط وفي المدير الذي يجلس خلف أفخم المكاتب، في الأمي وفي الأكاديمي الذي يلقب بسعادة الدكتور. الغريزة هي الغريزة، لا ولن تتخلف، لأن العاقل يدرك أن الغريزة مرتبطة بأصل الخلقة التي من صفاتها القسرية، التجاذب بين الرجل والمرأة مهما كان الحال. زين للناس حب الشهوات من النساء، هكذا قال أحكم الحاكمين وخالق الناس أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قيل في معرض كلامنا عن نظرة الإسلام الوسط في شأن المرأة، وأسأل الله لي ولكم الرشاد. وإلى حين الحلقة القادمة التي بعنوان المناقب والحقوق، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنت الكرامة في الأخلاق عنوان، فتانها الطر والآداب عقيان، ترنو بفخر إلى أمجاد.